نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء يعتبر جزءا من لقاء، لأنه متمم للقاء السابق، وهو 34 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات وغيرها من لقاءات إخواننا العلماء في كل بلاد لقاءات نافعة ينفع الله بها عباده، لأنه لا شك أن العلماء هم الهداة الذين يهدون بأمر الله عز وجل إذا وفقهم الله تعالى للأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في أول هذا اللقاء، تكلمنا عن الحج، شروطه وصفته وبعض من أحكامه. وأما الليلة فإننا سنجعلها كلاما على الأضحية على وجه يسير، ثم أسئلة. الأضحية مشروعة في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، والحكم الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة، كما في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقال الله زوجناكها، وهذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدل ذلك على أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت له وللأمة. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يبين أن هذا الحكم خاص بالرسول قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يشمل الأمة. وقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأما السنة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يذبح ضحاياه في مصلى العيد إظهارا لهذه الشعيرة، وكان الناس يفعلون هذا، لكن لما طال الزمن وتغيرت الأحوال صار الناس يذبحون ضحاياهم في بيوتهم. والأضحية في الأصل عن الرجل وأهل بيته، هذا الأصل تكون عن الرجل وأهل بيته سواء صغارا كانوا أم كبارا، ذكورا كانوا أم إناثا، فينبغي لقيم البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته. ولكن لا تقبل الأضحية ولا تكون أضحية شرعية إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى بغيرها ولو كان أغلى منها فإنها لا تكون أضحية. لو ضحى الإنسان بفرس لم تقبل منه على أنها أضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولو ضحى بنعامة لم تقبل منه على أنها أضحية، لأن الأضحية لا بد أن تكون من إيش؟ من بهيمة النعام وهي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، وهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزاء، لأن هناك عيوبا تمنع إزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة النعام، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قيل له: يا رسول الله، ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: 4، أو قال: 4، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. عدها لنا، قم. العرجاء البين ضلع، والثانية ايش؟ ايش؟ من يجيب؟ تفضل قم. والعورة البين عورة، ثنتين. المريضة، نعم، ذكرنا العجفة التي لا تنقي، يعني ليس فيها مخ. تمام، اسرع. بين المريضة، مو كل مريضة لا تجزي، لا بد يكون بين مرض، يعني ظهر عليها أعراض المرض من الحمى وعدم الأكل وما أشبه ذلك. ومن المرض الجرب، فالجرباء لا تجزي، لأن الجرب مفسد للحم. فإذا كان في البهيمة مرض لكنه ليس بالبين، ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها طالوعا، والطلوع معروف، سور معروف الطلوع، نعم، عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم، وقد تكون خارج اللحم، فالتي داخل اللحم لا يعلم عنها. فإذا ذبحها الإنسان على أنها أضحية فإنها تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريضة إيش؟ البين مرض. العرجة لا بد أن يكون ضلعها بينا. فأما إذا كان تهمز همز يسير ولكنها تمشي مع البهاء فإنها تجزئ. والثالثة العورة البين عورة. العورة إذا لم يكن عبرها بينا فهي مجزئة، كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر فهذه تجزئ. لكن إذا كان عورها بينا بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تسلم. والرابعة الهزيلة التي ليس فيها مخ لا تسلم. طيب، إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ، لأن ما تدخل في الأربع. إذا كان قرنها مكسورا ولكن ليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ. إذا كان ذيلها مقطوعا ولكن ليس فيها مرض تجزئ، إلا في الضأن، فإن العلماء قالوا إن الضأن التي قطعت أليتها لا تجزئ، لأن الألية كبيرة مقصودة بخلاف ذيل البقرة وذيل البعير وذيل المعز فإن ذلك لا يضر. لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل لا شك. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيه شرط الرابع، شرط الرابع لا يتعلق بالأضحية نفسها، وهو أن تكون في الوقت المحدد شرعا. رابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا. الشروط التي سبقت ثلاثة، أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإزاء، والرابع أن تكون في الوقت أي في وقت الأضحية. فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له. وما هي المدة؟ المدة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر كم تكون الأيام؟ أربعة أيام. من ذبح قبل الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاته شات لحم. ومن ذبح بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر فشاته شات لحم، إلا أن تهر الأضحية وتضيع ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت فهنا يذبحها قضاء. إذا كان عينها قال هذه أضحية ثم هربت وضاعت دورها ما وجدها إلا في اليوم الرابع عشر نقول اذبحها، لأن تأخيرها هنا بعذر، كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها. هذا الكلام عن الأضحية. فإن قال قائل إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل يسن أن يستقرض ليضحي، أو يشتري بالدينة، يشتري مثلا شاة بدينة ليضحي؟ نقول إذا كان واثقا من نفسه أنه سوف يوفي بحيث يكون موظفا وجاء وقت الأضحية وليس عنده مال لكن يعرف أنه في آخر الشهر يستلم الراتب، فهنا لا بأس أن يستقرض أو يشتري شاة مؤجل بثمن مؤجل ويضحي. وأما إذا كان ليس كذلك فلا يستدين، لأنه إذا استدان شغل ذمته بما لم يكلفه الله به. واعلم أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، لا حاجة إلى أن كل واحد يضحي، بل الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. وأن البعير والبقرة تجزئ عن سبع شياة، فلو اشترك سبعة بيوت في ناقة وذبحوها على أنها أضحية وكل واحد منهم يضحي عنه وعن أهل بيته بالسبع فهذا جائز، لأن السبع عن شاة. وكذلك لو كان بقرة فإنها تجزو عن سبعة، يضحي لو اجتمع سبعة بيوت واشتروا بقرة وذبحوها على أنها أضحية كل واحد يضحي عنه وعن أهل بيته كفى ذلك. وليعلم أن من أراد أن يضحي فدخل العشر، عشر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. البشرة هي الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإذا كان لا يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثاني من أيام العيد قلنا انتظر حتى تضحي، لم يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثالث قلنا انتظر حتى تضحي، وهذا في حق من يضحي، أما من يضحى عنه فليس ممنوعا من ذلك. وعلى هذا فالرجل الذي يضحي عنه وعن بيته يكون حكم المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة خاصا بمن بالرجل وحده، أما أهل بيته فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم يمنع أهل بيته من أخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله يحرم على من يضحي أو يضحى عنه فهو قول ضعيف، والصواب أنه خاص بمن يضحي فقط. والله أكبر. الآن إلى الأسئلة، بقية الأسئلة الماضية وأسئلة الجديدة لهذه الليلة، نسأل الله أن يوفقنا للصواب.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن لسنا من أهل هذه البلاد المعطاء، أسأل الله أن يديم عليها الخير وأن يحفظ علماءها وولاة أمورها. السؤال هو: يا فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم أن أهلنا في أشد الحاجة للأضاحي والاستفادة من لحومها وجلودها، والغالب عليهم هو الفقر، فهل لنا أن نرسل ثمن الأضاحي إليهم ونوكل من ينوب عنا، مع العلم أن المقصود منها إظهار هذه الشعيرة، فهل يجوز لنا فعل ذلك؟
أي نعم، إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله بالأضحية ويتمتعوا بها، لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل الأضحية؟ وربما لا يعرف أحد يتصدق عليه. فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث بقيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك. نعم.
إذا كان الطالوع ظاهر لكنه صغير،
إذا
كان الطالوع ظاهر،
إذا
الطالوع
نعم
ظاهر لكنه صغير، فهل يجزئ؟ كذلك إذا كان الكبش قد انكسر طرف قرنه ولم يظهر هذا الكسر، حيث أنه في الظأن لا يظهر لصغرها، فهل يجزئ؟
الطالوع إذا كان ظاهرا فإنه يسأل أهل الخبرة هل هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا نعم فهو مرض ظاهر لا يضحى بالشاة التي طلع فيها، وإن قال ليس خطيرا والشاة ليس فيها خلاف من جهة الصحة والنشاط والأكل فإنه يضحى فيها، إلا إذا قرر البياطرة أن أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحى فيها.
يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ أن أفضل الأنساك التمتع، قلت إن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة، فكيف يكون التمتع والعمرة لا تشرع لهم؟
ذهب أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن أهل مكة لا متعة لهم، وإنما المتعة للقادم إلى مكة حتى لو كان من أهل مكة. وعلى هذا فإذا كان الرجل من أهل مكة وهو يعمل في الرياض وقدم من الرياض إلى مكة فله أن يأخذ عمرة من الميقات ويكون متمتعا، لكنه لا هدي عليه لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إلا إذا انتقل من مكة إلى البلد الآخر واستوطنه، فإنه إذا رجع محرما من العمرة يجب عليه هدي التمتع. لكن أهل مكة يمكن أن يقرنوا بين الحج والعمرة، بمعنى أن الإنسان يحرم من مكانه من بيته بالحج والعمرة جميعا ويكون قارنا، والقارن عليه هدي التمتع.
يقول امرأة كبيرة في السن كان من عادتها أن تصوم 10 ذي الحجة، لكنها في هذا العام أتاها من قال لها لا يشرع لك صيام العشر لأنه ليس من السنة صيام العشر كلها، وإنما صومي كالأشهر الأخرى فقط أيام البيض ويوم عرفة، وهي الآن تسأل عن ذلك، تريد منك يا فضيلة الشيخ بيان أمرها بالتفصيل.
بيان أمرها بالتفصيل أن تصوم العشر ما دامت قادرة ولا يشق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولنسأل هل الصيام من الأعمال الصالحة؟ الجواب نعم لا شك، ولهذا جعله الله من أركان الإسلام، فالصيام بلا شك من الأعمال الصالحة، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. وإذا كان كذلك فإن الصوم مشروع، ومن زعم أنه لا أنها لا تصام فليأتي بدليل على إخراج الصوم من هذا العموم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها فهذه قضية عين، ربما كان لا يصوم لأنه يشتغل بما هو أنفع وأهم، لكن عندنا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، على أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامه. وقدم الإمام أحمد هذا أعني أنه لا يدع صيامها على رواية النفي، وقال إن المثبت مقدم على النافي، لكن على فرض أنه ليس هناك ما يدل على أنه يصوم فإنه داخل في عموم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أما صيام البيض فإنها لا يمكن في شهر ذي الحجة في اليوم 13، لأن اليوم 13 من أيام التشريق التي يحرم صومه.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت في اللقاء السابق أن الذي يريد الحج أو العمرة عن طريق الجو وتكون ملابس إحرامه في العفش بأنه يجعل ثوبه إزارا ويلتف به. هذا قول. يقول يا فضيلة الشيخ لو أنه لبس ملابس الإحرام من منزله وعندما يحاذي الميقات يلبي بالحج أو العمرة هل هناك حرج وهل هذا هو الأفضل؟
ليس هناك حرج أن يلبس الإنسان ثياب الإحرام من بيته إذا كان يريد السفر بالطائرة، ثم إذا قارب الميقات أحرم، وليس في ذلك بأس. لا يقال إن هذا الرجل أحرم قبل الميقات لأنه لم يحرم، فليس الإحرام لبس الرداء والإزار، الإحرام هو عقد النية، وهذا لم يعقد نيته. لكن بعض الناس لا يحبنا أن يكون لابس لثياب الإحرام في المطار وأمام الناس ويلبس ذلك في داخل الطائرة.
يقول هل المرأة إذا قدمت المدينة حاجة أو معتمرة لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ضرورة، إذ أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المشرق والمغرب فإن سلامه يبلغه، فليس هناك ضرورة إلى أن تقف على قبر لتسلم عليه. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إنها إذا زارت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في اللعنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا تزل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن تسلم عليه وهي في نفس المسجد النبوي أو في بيتها أو في أي مكان.
يقول فضيلة الشيخ ورد في كلامك وفقك الله في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل، مع أن الثنية من الضأن أفضل لحما وأقل ثمنا عند الناس من التي أكبر منها، فأيهما أفضل؟
الأفضل ما كانت أكثر لحما وأنفع للفقراء، وإن كان بعض العلماء يقول ما كانت أكثر ثمنا، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا دار الأمر بين أن تكون أكثر ثمنا أو أكثر لحما وأنفع، فمن العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمنا، لأن كون الإنسان يبذل المال الأكثر في مرضاة الله هذه درجة عالية. ومنهم من يقول ما دام القصد نفع الفقراء ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر لحما. فكل من العلماء نظر إلى 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 ناحية، ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء وأكثر للحم لتكثر الهدية والصدقة والأكل. اللهم إلا أن يمتاز الأقل بفضل آخر أو بميزة أخرى، مثل أن يكون أطيب لحما وأشهى للناس، ويكون الناس مثلا في زمن رفاهية لا يأكلون من اللحوم إلا ما كان فضلا طريا، فهنا يرجح. نعم.
هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجه في أضحية واحدة، من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإمساك؟
الأفضل أن لا يزيد إنسان على شاة واحدة عنه وعن الذبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا لعبادة الله وتعظيمه. أما كونه ضحى بكبشين فالثاني ليس عن أهل وأهل بيته، ولكنه ليس عن نفسه وأهل بيته، ولكنه عن أمته. وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد ما تخلو من أناس محتاجين.
يقول وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشترك الرجل؟
وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكا في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، تكون الشاة البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدا. الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول اللهم هذا عني وعن زوجي عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح.
يقول عندي عمال يريدون فريضة الحج، هل أسمح لهم وهل هم في ذمتي مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر؟
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء يعتبر جزءا من لقاء، لأنه متمم للقاء السابق، وهو 34 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات وغيرها من لقاءات إخواننا العلماء في كل بلاد لقاءات نافعة ينفع الله بها عباده، لأنه لا شك أن العلماء هم الهداة الذين يهدون بأمر الله عز وجل إذا وفقهم الله تعالى للأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في أول هذا اللقاء، تكلمنا عن الحج، شروطه وصفته وبعض من أحكامه. وأما الليلة فإننا سنجعلها كلاما على الأضحية على وجه يسير، ثم أسئلة. الأضحية مشروعة في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، والحكم الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة، كما في لقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقال الله: زوجناكها، وهذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فدل ذلك على أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت له وللأمة. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يبين أن هذا الحكم خاص بالرسول قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يشمل الأمة. وقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأما السنة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يذبح ضحاياه في مصلى العيد إظهارا لهذه الشعيرة، وكان الناس يفعلون هذا، لكن لما طال الزمن وتغيرت الأحوال صار الناس يذبحون ضحاياهم في بيوتهم. والأضحية في الأصل عن الرجل وأهل بيته، هذا الأصل، تكون عن الرجل وأهل بيته سواء صغارا كانوا أم كبارا، ذكورا كانوا أم إناثا. فينبغي لقيم البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته. ولكن لا تقبل الأضحية ولا تكون أضحية شرعية إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بغيرها ولو كان أغلى منها فإنها لا تكون أضحية. لو ضحى الإنسان بفرس لم تقبل منه على أنها أضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولو ضحى بنعامة لم تقبل منه على أنها أضحية لأن الأضحية لا بد أن تكون من إيش؟ من بهيمة العام وهي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، وهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزاء، لأن هناك عيوبا تمنع من إزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة العام، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قيل له: يا رسول الله، ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: 4، أو قال: 4، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. عدنا، قم. العرجاء البين ضلع، والثاني ايش؟ ايش؟ من يجيب؟ تفضل قم. والعورة البين العورة، تنتين، المريضة، نعم ذكرنا، العجفة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ، تمام، اسرع. المريضة مو كالمريضة لا تجزي، لا بد يكون بين مرض، يعني ظهر عليها أعراض المرض من الحمى وعدم الأكل وما أشبه ذلك، ومن المرض الجرب، فالجرباء لا تجزي لأن الجرب مفسد للحم. فإذا كان في البهيمة مرض لكنه ليس ببين، ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها طالوعا، والطلوع معروف، سرور معروف الطلوع، نعم، عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم وقد تكون خارج اللحم، فالتي داخل اللحم لا يعلم عنها. فإذا ذبحها الإنسان على أنها أضحية فإنها تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريضة إيش؟ البين مرض. العرجة لا بد أن يكون ضلعها بينا، فأما إذا كان تهمز همز يسير ولكنها تمشي مع البهاء فإنها تجزئ. والثالثة: العورة البين عورة. العورة إذا لم يكن عبرها بينا فهي مجزئة، كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر فهذه تجزئ، لكن إذا كان عورها بينا بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تجزئ. والرابعة: الهزيلة التي ليس فيها مخ لا تجزئ. طيب، إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ، لأنها ما تدخل في الأربع. إذا كان قرنها مكسورا ولكن ليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ. إذا كان ذيلها مقطوعا ولكن ليس فيها مرض تجزئ، إلا في الضأن، فإن العلماء قالوا إن الضأن التي قطعت أليتها لا تجزئ لأن الألية كبيرة مقصودة لا بخلاف ذيل البقرة وذيل البعير وذيل المعز فإن ذلك لا يضر. لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل لا شك. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيه شرط الرابع، شرط الرابع لا يتعلق بالأضحية نفسها، وهو أن تكون في الوقت المحدد شرعا. رابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا. الشروط التي سبقت ثلاثة: أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإزاء، والرابع أن تكون في الوقت، أي في وقت الأضحية. فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له. وما هي المدة؟ المدة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. كم تكون الأيام؟ أربعة أيام. من ذبح قبل الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاته شاة لحم. ومن ذبح بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر فشاته شاة لحم، إلا أن تهرب الأضحية وتضيع ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت، فهنا يذبحها قضاء. إذا كان عينها قال هذه أضحية ثم هربت وضاعت، دورها ما وجدها إلا في اليوم الرابع عشر، نقول اذبحها، لأن تأخيرها هنا بعذر، كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها. هذا الكلام عن الأضحية. فإن قال قائل إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل يسن أن يستقرض ليضحي، أو يشتري بالدينة، يشتري مثلا شاة بدينة ليضحي؟ نقول إذا كان واثقا من نفسه أنه سوف يوفي بحيث يكون موظفا وجاء وقت الأضحية وليس عنده مال، لكن يعرف أنه في آخر الشهر يستلم الراتب، فهنا لا بأس أن يستقرض أو يشتري شاة مؤجل بثمن مؤجل ويضحي. وأما إذا كان ليس كذلك فلا يستدين، لأنه إذا استدان شغل ذمته بما لم يكلفه الله به. واعلم أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، لا حاجة إلى أن كل واحد يضحي، بل الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. وأن البعير والبقرة تجزئ عن سبع شياه، فلو اشترك سبعة بيوت في ناقة وذبحوها على أنها أضحية وكل واحد منهم يضحي عنه وعن أهل بيته بالسبع فهذا جائز، لأن السبع عن شاة. وكذلك لو كان بقرة فإنها تجزي عن سبعة، يضحي لو اجتمع سبعة بيوت واشتروا بقرة وذبحوها على أنها أضحية كل واحد يضحي عنه وعن أهل بيته كفى ذلك. وليعلم أن من أراد أن يضحي فدخل العشر، عشر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. البشرة هي الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإذا كان لا يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثاني من أيام العيد، قلنا انتظر حتى تضحي. لم يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثالث، قلنا انتظر حتى تضحي. وهذا في حق من يضحي، أما من يضحى عنه فليس ممنوعا من ذلك. وعلى هذا فالرجل الذي يضحي عنه وعن بيته يكون حكم المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة خاصا بمن؟ بالرجل وحده، أما أهل بيته فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم يمنع أهل بيته من الأخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله يحرم على من يضحي أو يضحى عنه فهو قول ضعيف، والصواب أنه خاص بمن يضحي فقط. والله الموفق. الآن إلى الأسئلة، بقية الأسئلة الماضية وأسئلة الجديدة لهذه الليلة، نسأل الله أن يوفقنا للصواب.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن لسنا من أهل هذه البلاد المعطاء، أسأل الله أن يديم عليها الخير وأن يحفظ علماءها وولاة أمورها. السؤال هو: يا فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم أن أهلنا في أشد الحاجة للأضاحي والاستفادة من لحومها وجلودها، والغالب عليهم هو الفقر، فهل لنا أن نرسل ثمن الأضاحي إليهم ونوكل من ينوب عنا، مع العلم أن المقصود منها إظهار هذه الشعيرة، فهل يجوز لنا فعل ذلك؟
أي نعم، إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله بالأضحية ويتمتعوا بها، لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل الأضحية؟ وربما لا يعرف أحد يتصدق عليه. فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث بقيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك. نعم.
إذا كان الطالوع ظاهر لكنه صغير،
إذا
كان الطالوع ظاهر،
إذا
الطالوع
نعم
ظاهر لكنه صغير، فهل يجزئ؟ كذلك إذا كان الكبش قد انكسر طرف قرنه ولم يظهر هذا الكسر، حيث أنه في الظأن لا يظهر لصغرها، فهل يجزئ؟
الطالوع إذا كان ظاهرا فإنه يسأل أهل الخبرة هل هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا نعم فهو مرض ظاهر لا يضحى بالشاة التي طلع فيها، وإن قال ليس خطيرا والشاة ليس فيها خلاف من جهة الصحة والنشاط والأكل فإنه يضحى فيها، إلا إذا قرر البياطرة أن أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحى فيها.
يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ أن أفضل الأنساك التمتع، وقلت إن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة، فكيف يكون التمتع والعمرة لا تشرع لهم؟
ذهب أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن أهل مكة لا متعة لهم، وإنما المتعة للقادم إلى مكة حتى لو كان من أهل مكة. وعلى هذا فإذا كان الرجل من أهل مكة وهو يعمل في الرياض وقدم من الرياض إلى مكة فله أن يأخذ عمرة من الميقات ويكون متمتعا، لكنه لا هدي عليه لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إلا إذا انتقل من مكة إلى البلد الآخر واستوطنه، فإنه إذا رجع محكما بالعمرة يجب عليه هدي التمتع. لكن أهل مكة يمكن أن يقرنوا بين الحج والعمرة، بمعنى أن الإنسان يحرم من مكانه من بيته في الحج والعمرة جميعا ويكون قارنا، والقارن عليه هدي التمتع.
يقول امرأة كبيرة في السن كان من عادتها أن تصوم عشر ذي الحجة، لكنها في هذا العام أتاها من قال لها لا يشرع لك صيام العشر لأنه ليس من السنة صيام العشر كلها، وإنما صومي كالأشهر الأخرى فقط أيام البيض ويوم عرفة، وهي الآن تسأل عن ذلك، تريد منك يا فضيلة الشيخ بيان أمرها بالتفصيل.
بيان أمرها بالتفصيل أن تصوم العشر ما دامت قادرة ولا يشق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولنسأل هل الصيام من الأعمال الصالحة؟ الجواب نعم لا شك، ولهذا جعله الله من أركان الإسلام، فالصيام بلا شك من الأعمال الصالحة، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. وإذا كان كذلك فإن الصوم مشروع، ومن زعم أنه لا أنها لا تصام فليأتي بدليل على إخراج الصوم من هذا العموم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها فهذه قضية عين، ربما كان لا يصوم لأنه يشتغل بما هو أنفع وأهم، لكن عندنا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، على أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها. وقدم الإمام أحمد هذا أعني أنه لا يدع صيامها على رواية النفي، وقال إن المثبت مقدم على النافي، لكن على فرض أنه ليس هناك ما يدل على أنه يصوم فإنه داخل في عموم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أما صيام البيض فإنها لا يمكن في شهر ذي الحجة في اليوم الثالث عشر، لأن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق التي يحرم صومه.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت في اللقاء السابق أن الذي يريد الحج أو العمرة عن طريق الجو وتكون ملابس إحرامه في العفش بأنه يجعل ثوبه إزارا ويلتف به. هذا قول. يقول يا فضيلة الشيخ لو أنه لبس ملابس الإحرام من منزله وعندما يحاذ الميقات يلبي بالحج أو العمرة هل هناك حرج وهل هذا هو الأفضل؟
ليس هناك حرج أن يلبس الإنسان ثياب الإحرام من بيته إذا كان يريد السفر بالطائرة، ثم إذا قارب الميقات أحرم، وليس في ذلك بأس. لا يقال إن هذا الرجل أحرم قبل الميقات لأنه لم يحرم، فليس الإحرام لبس الرداء والإزار، الإحرام هو عقد النية، وهذا لم يعقد نيته. لكن بعض الناس لا يحبنا أن يكون لابس لثياب الإحرام في المطار وأمام الناس ويلبس ذلك في داخل الطائرة.
يقول هل المرأة إذا قدمت المدينة حاجة أو معتمرة لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ضرورة، إذ أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المشرق والمغرب فإن سلامه يبلغه، فليس هناك ضرورة إلى أن تقف على قبر لتسلم عليه. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إنها إذا زارت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في اللعنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا تزل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن تسلم عليه وهي في نفس المسجد النبوي أو في بيتها أو في أي مكان.
يقول فضيلة الشيخ ورد في كلامك وفقك الله في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل، مع أن الثنية من الضأن أفضل لحما وأقل ثمنا عند الناس من التي أكبر منها، فأيهما أفضل؟
الأفضل ما كانت أكثر لحما وأنفع للفقراء، وإن كان بعض العلماء يقول ما كانت أكثر ثمنا، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا دار الأمر بين أن تكون أكثر ثمنا أو أكثر لحما وأنفع، فمن العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمنا، لأن كون الإنسان يبذل المال الأكثر في مرضاة الله هذه درجة عالية. ومنهم من يقول ما دام القصد نفع الفقراء ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر لحما. فكل من العلماء نظر إلى 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 ناحية، ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء وأكثر للحم ليكثر لتكثر الهدية والصدقة والأكل. اللهم إلا أن يمتاز الأقل بفضل آخر أو بميزة أخرى، مثل أن يكون أطيب لحما وأشهى للناس، ويكون الناس مثلا في زمن رفاهية لا يأكلون من اللحوم إلا ما كان غضا طريا، فهنا يرجح.
نعم. هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجه في أضحية واحدة، من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإمساك؟
الأفضل أن لا يزيد الإنسان على شاة واحدة عنه وعن الذبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا لعبادة الله وتعظيمه. أما كونه يضحى بكبشين فالثاني ليس عن أهل وأهل بيته، ولكنه ليس عن نفسه وأهل بيته، ولكنه عن أمته. وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد ما تخلو من أناس محتاجين.
الفقرة الثانية يقول وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشترك الرجل؟
وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكا في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، تكون الشاة البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدا. الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول اللهم هذا عني وعن زوجي عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح.
يقول عندي عمال يريدون فريضة الحج، هل أسمح لهم وهل هم في ذمتي مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر؟